بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هتاف للقلوب.
قلبك هذا الذي في صدرك، قلبك هذا الملك المتربع بداخلك، قلبك هذا واحد من أربعة قلوب.
القلوب
قلب فيه سراج وهاج.
القلوب
وقلب أغلق.
القلوب
وقلب منكوس.
القلوب
وقلب له مادتان خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
تصوروا قلب أشد قسوة من الحجارة تفضله الحجارة.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله.
الدنيا
إنسان كل وقته للدنيا، كل جهده للدنيا، كل عمله للدنيا.
الدنيا
يستيقظ صباحا للدنيا، يخرج عصرا للدنيا، ينام يفكر في الدنيا.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
هتاف للقلوب.
رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.
يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس.
الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمه تترى كثيرة جدا، قال عنها سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما تعيش فيه من النعم فهي من الله سبحانه وتعالى، شعرت بها أو لم تشعر هي من الله سبحانه وتعالى. وهو كما قال الله تبارك وتعالى: لا تحصوها، لا يستطيع الإنسان إحصاءها وعدها، فكيف يستطيع بعد ذلك أن يتحدث عنها وأن يعطيها حقها وأن يشكر الله تبارك وتعالى حق شكره؟ لن يستطيع. وهذه النعم الكثيرة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا يلزمنا أن نشكر الله جل وعلا على ما أسبغ علينا من النعم، ومن شكرها أن نستعملها فيما يرضيه، فيما يحب سبحانه وتعالى. ومن هذه النعم موضوع حديثنا في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يجعل أهلها مباركين. أقول من هذه النعم نعمة الجوارح، هذه النعمة العظيمة التي أسبغها الله تبارك وتعالى علينا، فمن استعمل هذه النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة القلب، نعمة اليدين، نعمة الرجلين وغيرها من النعم، من استعملها في طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته أفلح وأنجح، ومن استعملها في معصية الله وغضبه خاب وخسر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله ليسألن الله تبارك وتعالى عن هذه النعم كيف استخدمناها وبما صرفناها وعلى أي شيء وحال فارقناها. وسيد هذه الجوارح القلب، ملكها المتربع على عرشها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الجسد صلاح الجوارح كلها مرتبط بصلاح هذه المضغة، وفساده كذلك مرتبط بفساد هذه المضغة. بالله عليكم، بالله عليكن، إذا كان صلاح الجسد وفساده مرتبطا بهذه المضغة، أولا يلزم ذلك العاقل منا والعاقلة، ألا يلزمهم أن يعتنوا بهذه المضغة، أن يهتموا لها، أن يتنبهوا إلى ما يصلحها وما يفسدها؟ لأنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلبك هذا الذي في صدرك، قلبك هذا الملك المتربع بداخلك، قلبك هذا واحد من أربعة قلوب، كما قال علي وينسب إلى حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حيث جعل القلوب أربعة قلوب، فقال: قلب فيه سراج وهاج، وهو قلب المؤمن، وقلب أغلف، وهو قلب الكافر، وقلب منكوس مقلوب، وهو قلب المنافق، وقلب له مادتان خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وبعبارة أخرى يقول أهل العلم إن القلوب ثلاثة: القلب الحي وهو قلب المؤمن، وقلب ميت ويدخل فيه قلب الكافر وقلب المنافق، الأغلف والمنكوس، وقلب مريض وهو القلب الذي له مادتان. أما القلب الحي فهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلب سليم، قلب حي، قلب إذا أحب أحب في الله، إذا أبغض أبغض في الله، إذا أعطى فلله، وإذا منع فلله. يقرب من يقربه الله، يباعد ويبتعد ويصد ويند عمن أبعده الله. قلب مرتبط بربه تبارك وتعالى، قلب حي، وقلب آخر ميت منكوس أغلف، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأو هنا قال أهل العلم إنها للإضراب بمعنى بل، فيكون معنى الآية فهي كالحجارة بل أشد قسوة. تصوروا، تصورنا قلب أشد قسوة من الحجارة، تفضله الحجارة. قال الله تبارك وتعالى عن هذه الحجارة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فيها خير، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء فيها خير، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله فيها خير. لكن ذلك القلب ليس فيه خير، شر من الحجارة، أقسى من الحجارة، قلب ميت، قلب أغلف منكوس. ثم يأتينا القلب الثالث، والقلب الثالث قلب مريض، قلب جمع في جنباته وبينها الحياة والموت، الخير والشر، الطاعة والمعصية، حب الله وحب المعصية. وهو قلبي وقلبك وقلب أكثر الناس، ذلك القلب الذي له مادتان خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيه من الحياة ما يجعله حريصا على الصلاة، حريصا على الصيام، حريصا على طاعة الله تبارك وتعالى، يحب الخير، يبذل ماله في سبيل الله تبارك وتعالى، ينصر دين الله، فيه من الاعتقاد السليم ما الله به عليم. ولكنه كذلك خلط أمورا أخرى من فعل المعاصي والتقصير في حقوق الناس أو الوالدين أو في الطاعات أو في غيرها، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، قلب مريض. والمرض يتفاوت شدة وضعفة، فمن الناس من هو شديد المرض حتى إن قلبه قريب من القلب الميت، فترى أنه قاب قوسين أو أدنى من الكفر والشرك بالله والعياذ بالله، وكما قال أهل العلم: المعاصي بريد الكفر. بينما ترى آخر فيه من التقصير، فيه من المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، فعنده من الأخطاء لكن الأخطاء قليلة. إذا قارناها مع الطاعات فإنها قليلة، فهو إلى القلب الحي أقرب وإلى القلب السليم أدنى، لكنه مريض، عنده من المعاصي ما الله به عليم، ليس خاليا. والناس بين هذا وذاك، فمن قريب إلى المعاصي، ومن قريب إلى الطاعات، فمن قريب إلى القاسي، ومن قريب إلى الحي السليم. هذه إذن هي قلوب الناس. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير لو نظرت إليه نظرة متأمل لوجدت أنه مجموعة عيدان، صفت هذه الأعواد بجانب بعضها ثم ضمت بخيط فصارت حصيرا، ولو أزلت هذا الخيط لرجعت أعواده. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الفتن إذا عرضت على القلوب ابتداء تعرض كما يعرض الحصير ابتداء قبل أن يصير حصيرا، عودا عودا، عود ثم عود، عود ثم عود، عود ثم عود، حتى تجتمع هذه العيدان. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة ثم فتنة، معصية تتبعها معصية، إفراط وتفريط،
وتجتمع هذه المعاصي، تجتمع هذه الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. نأتي الآن لهذه القلوب، وكما قلنا إن قلوب الناس تتفاوت، هناك من يقبل، هناك من ينفر، هناك من يعصي، هناك من يطيع، الناس يتفاوتون. عرضت هذه الفتن على من؟ على القلب الحي وعلى القلب الميت وعلى القلب المريض. عرضت هذه الفتن ابتلاء، يبتلي الله الناس سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها، قبل المعصية وقع في التقصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فالقلب، نعم القلب، القلب تنكت أي تنقط فيه نكتة أي نقطة سوداء. تصور أنت أن القلب عبارة عن صفيحة حمراء أو صحيفة حمراء، فإذا فعل الإنسان المعصية، إذا قبل الفتنة جيء إلى هذه الصحيفة أو هذه الصفيحة ووضعت فيها نقطة سوداء، ثم جاءت معصية أخرى فتأتي نقطة سوداء أخرى، ثم تأتي معصية ثالثة فتأتي نقطة سوداء ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. بعد مئات المعاصي هذه الصحيفة أو الصفيحة الحمراء كيف سيكون حالها؟ ستنقلب إلى سوداء لكثرة هذه النقط، والناس يتفاوتون في هذه النقط في كثرتها وقلتها. أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن هذا القلب، هذه الصفيحة، هذه الصحيفة، إما أن توضع فيها نقطة سوداء وإما أن توضع فيها نقطة بيضاء، والناس في هذا يتفاوتون. هناك من يكثر من النقط السوداء، بل قد لا تجد إلا النقط السوداء وهم الكفرة الفجر، وهناك من لا تجد إلا النقط البيضاء وهم الصفوة من خلق الله تبارك وتعالى، الصفوة من الأنبياء والمرسلين والذين اتبعوهم بإحسان، يوفقون إلى الطاعات فلا تجد إلا النكت البيضاء، فتنقلب هذه الصفيحة أو هذه الصحيفة إلى بيضاء وذاك تنقلب إلى سوداء. فما بالنا نحن؟ نحن نفعل الطاعات فنستحق عليها نقطا بيضاء، ونفعل المعاصي فنستحق عليها نقطا سوداء، بين مقل ومستكثر. فمن أكثر من الطاعات غلبت البيضاء السوداء، ومن أكثر من المعاصي غلبت السوداء البيضاء، وهكذا هي القلوب. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فتنة، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال صلوات الله وسلامه عليه: حتى تصير القلوب على قلبين. قسمتنا إلى قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أسود مما صار أسود؟ من النقط السوداء، من المعاصي، صار أسود مرباد متسخ كالكوز الكأس مجخيا أي مقلوبا. هذا الكأس المقلوب هل تستطيع أن تضع فيه شيء؟ لا تستطيع، كلما وضعت فيه شيئا سقط، لا يمكن أن يخرج حتى تقلبه، ولن تستطيع أن تقلبه لأن القلب منكوس كالكوز مجخيا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم استثنى فقال: إلا ما أشرب من هواه. ما أنكر لله، ما أمر لله، وإنما اتباعا للهوى. ثم ذكر القلب الآخر، قال: وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا أي قلب؟
هذا القلب الذي اعتنى به صاحبه، هذا القلب الذي حرست وغرست فيه تلك النكتة البيضاء، ذلك القلب يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مثل الصفا كالصفا البيضاء الصخرة البيضاء، لا تضره فتنة وإن تعرضت له، وإن تعرضت له لا تضره. لماذا؟ لأنه أبيض، لأن صاحبه اعتنى به، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر، الله يرعاك، الله يحميك من تلك الفتن التي تتعرض لك. إذن هذان القلبان هما اللذان يكونان في آخر المطاف، ولكن هناك قلبا ثالثا، ودائما عندما نقرأ القرآن الكريم أو السنة النبوية نجد أن الله تبارك يذكر الكافرين ويذكر المؤمنين، يذكر دائما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، أهل الوسط هؤلاء يذكرون قليلا، وإذاك لم يذكر هنا صاحب القلب المريض، وإن كان ذكر في آيات أخرى وأحاديث كثيرة. مرض القلب كما قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين، إلى مرض شبهة وإلى مرض شهوة، إما شبهة وإما شهوة. أما الشبهة فكما في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، مرض الشبهة الذين قال الله عنهم سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مرض شبهة، الأمور مشتبهة عليهم لأنهم لم يعتنوا بهذه القلوب، ضيعوها فضيعتهم. والمرض الثاني مرض الشهوة كما قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، يطمع إذا سمعك تلينين الكلام، إذا نظرت إليه، إذا ابتسمت ضعف قلبه ورقه ومال إلى الشهوة. ولذا قال الله تبارك وتعالى لأطهر النساء، نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تخضعن بالقول، مع وجود الحرمة، مع وجود النبي يعلم أن هذه أمه، ومع هذا يقول الله تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع من هذه الكلمة، من هذه النظرة، من هذه الابتسامة، يطمع من الذي في قلبه مرض، أي مرض؟ مرض الشهوة. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة، مرض الشبهة أشد. لماذا؟ لأن مريض الشهوة يعلم أنه مريض ويعلم أنه مخطئ، لكنه يتبع هواه، تغريه المرأة، يغريه المال، يغريه المنصب، يغريه حب الضحك، فيقع في المعاصي، ولكنه في داخله ولو كلمته يقر أنه مخطئ ويقر أنه عاصي. ولذلك هذا تصلحه موعظة، يصلحه شريط، يصلحه موقف سهل ينقاد بسهولة. لماذا؟ لأنه مريض ويعلم أنه مريض. المصيبة، كل المصيبة في مريض الشبهة، لأنه مريض ولا يعلم أنه مريض. بالله عليك كيف تقنعه ابتداء أنه مريض؟ أنت لو جاءك إنسان وقالك تعال افحص أنت مريض، قال ما فيني شيء أبدا، ما لست مريض، تمتنع. لماذا؟ لأنك لا ترى أنك مريض، وإن حاول معك تقول ولي ما أفحص، أنا صاحي سليم لست مريضا. فمريض الشبهة كذلك يرى أنه ليس مريضا، لا يرى أنه مريض، ولذلك لا يبادر إلى العلاج بل لا يقبله. ولقد حدثني ما من أثق به أنه ذهب إلى بعض الناس الذين يقولون على الله قولا عظيما من الحلول والاتحاد وغير ذلك، فصار يناصحه أن يترك ما هو عليه من الضلال. أتدرون بماذا كان يرد عليه؟ كان يقول له: يا بني اتبعني أهدك صراطا سويا. لأنه لا يرى أنه مريض، بل يرى أنه على الصواب، ويريد أن يدعو الناس جميعا إلى ما هو عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله احتجر، أي منعه واحتجزه، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. لا أنه إذا تاب لا يقبل الله توبته، ولكن متى يوفق للتوبة. صعب جدا أن يوفق للتوبة، لأنه لا يرى أنه عاصي حتى يتوب. فمرض الشبهة أعظم وأشد من مرض الشهوة. علمنا أن القلوب قد تكون حية وقد تكون ميتة وقد تكون بين ذلك. نريد أن نشخص قلوبنا نحن الآن، أن يشخص كل واحد منا قلبه، وبناء عليه يبدأ العلاج. فهذا التشخيص، أولا أن نعرف علامات مرض القلب. أول علاماته: إلف المعصية، يحب المعصية، لا يستطيع أن يفارقها، لا يستطيع أن يفارق المعصية، يحاول ويرجع، يحاول ويرجع. قال لي أحدهم ممن ابتلي بالتدخين، يقول: كنت أترك الدخان في اليوم 4 مرات ثم أعود إليه، لا يستطيع. حتى إني كنت أكلمه فيقول لي: إني لا أحتاج إلى فتوى، أنا أفتيك أن التدخين حرام، أنا لا أحتاج إلى فتوى، أنا أحتاج إلى دعوة، أدعو الله لي أن يخلصني، لا أستطيع. يقول هكذا: لا أستطيع. فأول مشكلة تعرف من خلالها، أو أول قضية تعرف من خلالها أنك مريض، إلف المعصية. ليس فعل المعصية، وإنما إلف المعصية. كل ابن آدم خطاء، ولكن هناك من يتوب ويترك، هناك من يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، بل قد لا يتوب لأنه ألف هذه المعصية. فإلف المعصية أول علامة من علامات مرض القلب. العلامة الثانية أن هذا الإنسان لا يتألم لجهله بربه وبمعصيته وبضلاله، لا يتألم، يعني فرح بمعصيته. هناك من يعصي الله تبارك وتعالى ويحزن ويندم ويأسف، وهناك من لا يتألم، ما كأنه صنع، كأنه شرب كأسا من الماء، ما كأنه عصى. سوينا خير إن شاء الله، وش صار؟ معصية، نتوب. لا يتألم، لا يجد حرقة في قلبه لجهله الذي أرداه وأوقعه في هذه المعاصي، لا يتألم. كذلك أن يجد نفسه مبتعدا عن الخير وأهله، قريبا من الشر وأهله. إذا جلس مع أهل الخير يتضايق ويريد أن ينصرف، بينما إذا جلس مع أهل الشر يفرح ويأنس بهم ويحب أن لا ينصرفوا، يألفهم ويألفونه. الرابعة، وهي مما ابتلي بها أكثر المسلمين اليوم، حب الدنيا، حب الدنيا، تلك الدنيا التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول صلوات الله عليه عن نفسه: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، قال تحت ظل شجرة، أي نام القيلولة، والقيلولة قليل وقتها، قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذا هو النبي مع الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب
أو عابر سبيل. كذلك جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنه قيل له: ما أقرب شيء، أقرب شيء لك ما هو؟ قال: الأجل، الموت أقرب شيء، أقرب شيء الأجل. ما يدري الإنسان متى يموت، ممكن الآن يموت، ممكن بعد ساعة، ممكن بعد ساعتين، بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين، لا يعلم متى، لكن ممكن يأتي الآن. ما أقرب شيء؟ الأجل. ما أبعد شيء؟ الأمل. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع مربعا، وضع خطا طويلا قد خرج من المربع، قالوا: ما هذا؟ قال: هذا الأمل. يموت الإنسان، ينتهي أجله، ينقطع، والأمل بعيد. أبعد شيء الأمل، أرجى شيء العمل، أرجى شيء العمل، اعمل. أبو حازم الأشجعي أحد علماء التابعين الربانيين، جاءه بعض ملوك بني أمية فقال له: يا أبا حازم، عظني، أعطيني موعظة، أريد أن تعظني. فقال له أبو حازم: عليك بكتاب الله. قال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت ونحب الدنيا؟ هذا السؤال من سليمان بن عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك لأبي حازم: ما لنا نكره الموت ونحب الدنيا؟ أليس هذا حال كثير من المسلمين اليوم؟ لكنه يستحي أن يسأل هذا السؤال. ذلك الخليفة سأل هذا السؤال، كان صريحا: ما لنا نكره الموت ونحب الدنيا؟ قال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. أمر واضح، إنسان كل وقته للدنيا، كل جهده للدنيا، كل عمله للدنيا، يستيقظ صباحا للدنيا، يخرج عصرا للدنيا، ينام يفكر في الدنيا، حتى في المنام يحلم في الدنيا، حتى في المنام يرى الدنيا. الدنيا شغلت على الكثيرين كل أوقاتهم. قال: عمرتم الدنيا، كل عملكم للدنيا، كل جهدكم للدنيا، عمرتم الدنيا، خربتم الآخرة، لم تعملوا شيئا للآخرة. وطبيعي جدا أن يتعلق الإنسان بما عمر لا بما خرب. قال: فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال: فما العمل؟ طيب، هذا واقع، ما العمل؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين في كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بس، عملك تجازى بعملك. أين رحمة الله؟ أين رحمة الله يا أبا حازم؟ فأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كن محسنا تأتيك رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه إذن أهم علامات مرض القلب. علامات صحته عكسها تماما، عكسها تماما. أن يحرص الإنسان على وقته، أن يحب الخير وأهله، وأن ينفر عن الشر وأهله، أن يرتاح في طاعاته كلها، في صلاته، في صدقاته، في حجه، في ذكره، أن يزهد في الدنيا، يزهد في الدنيا، أن تكون الدنيا في يدك لا تكون في قلبك أبدا. خذ من الدنيا ما شئت، لكن إياك، إياك أن تدخل القلب، فلتكن في الدنيا، كن أغنى الناس وأنت أزهد الناس، لا يمنع ذلك أبدا. يقول الحسن البصري: الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. سفيان الثوري كان من الأغنياء وكان أزهد الناس في وقته. لا يتعلق قلبك بالدنيا، فلتكن الدنيا في اليد، إن جاءت تفرح اليد، إن ذهبت تحزن اليد، لا يفرح ولا يحزن القلب. دع القلب لله، دع القلب للآخرة. لا ينشغلن قلبك
ولا ينشغلن قلبك بهذه الدنيا. ليكن القلب لله، ليكن القلب للآخرة، ليكن الهم لله، ليكن الهم للآخرة. وخذوا من الدنيا ما شئتم، وتمتعوا من الدنيا بما شئتم، ولكن إياكم إياكم أن تدخل الدنيا القلوب، فلتكن حواجز بين القلب والدنيا تمنعها اليد، تصدها عن أن تصل إلى القلب. كذلك من علامات صحة القلب أن يتألم للمعصية. يعني إذا وقعت منه المعصية، ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، يندم، يأسف، يحزن، يتضايق إذا وقعت منه المعصية، يجلس بينه وبين نفسه، كيف صنعت هذا؟ لما ألممت بهذه المعصية؟ كيف ضحك علي الشيطان؟ كيف قصرت في حق ربي؟ كيف لو مت على هذه الحال؟ وهكذا يتألم، يحزن لأجل هذه المعصية. وحتى لا أطيل عليكم، يكفي ما أطلنا به الآن، عرفنا هذا المرض، وعرفنا كذلك كيف نشخص قلوبنا. بقي علينا أن نعرف العلاج، الأدوية النافعة الناجعة التي من خلالها نصل إلى قول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول هذه العلاجات والأدوية القرآن الكريم، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء. شفاء، شفاء، هذا القرآن شفاء. شفاء من ماذا؟ شفاء من مرض الشبهة، وشفاء من مرض الشهوة. أما الشفاء من مرض الشبهة ففي الآيات البينات الواضحات والبراهين الساطعة القاطعة، شفاء. وهو شفاء كذلك لمرض الشهوة في آيات الزجر، آيات الوعد، آيات الوعيد، الترغيب والترهيب، شفاء. عندما يقرأ أحوال أهل الجنة، عندما يقرأ أحوال أهل النار، يشتاق للجنة وأهلها وينفر من النار وأهلها، شفاء في القرآن الكريم. فأكثروا من التعلق بهذا الكتاب العظيم، أكثروا من قراءته، بل أكثروا من تدبره، لا مجرد القراءة، بل تدبر أن نعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك العمل الصالح، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الأعمال الصالحة، الصدقات، الصلاة، الحج، العمرة، الذكر، كل هذه الأعمال الصالحة تنعش القلب، تعيد له الحيوية، تطهره، تزكيه، فهذا علاج. كذلك ترك المعصية، الابتعاد عن المعاصي، لأن المعاصي من خلالها تنكت النكت السوداء، فإذا ابتعدت عنها لم تنكت نكت سوداء، فيرتاح القلب. دواء، علاج، ترك المعاصي. ولذلك قيل: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أي والله، خير لنفسك عصيانها. فترك المعاصي إذن هو سبب عظيم لحياة هذه القلوب. كذلك العلم، الشيطان أبعد ما يكون عن العلماء، كلما قرب الإنسان من العلم قرب من الله، وكلما بعد عن العلم قرب من الشيطان. العلم، أن يتعلم العلم، أن يعرف الله من هو بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن يعرف الرسول من هو، أن يعرف دين الإسلام ما هو، أن يعرف الواجب عليه، أن يعرف المحرم عليه، أن يتعلم العلم. ألا سألوا حين جهلوا، ألا إن شفاء العي السؤال. شفاء، العلم شفاء، والجهل مرض. فالعلم من أدوية القلوب الناجعة. كذلك أكثر من قراءة سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه، أكثر من قراءة سيرته، في زهده، في فقره، في تعامله مع هذه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، في حرصه على الطاعات، ابتعاده عن المعاصي صلوات الله وسلامه عليه،
في خوفه من الله، في رجائه صلوات الله وسلامه عليه. واقرأ سير الصحابة وسير التابعين وخوفهم من الله وخوفهم من الذنوب. صلى رجل بجانب أبي الدرداء رضي الله عنه، فسمع أبا الدرداء يقول بعد تشهده قبل سلامه: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فاستغرب هذا الرجل، قال له بعد أن انتهى من صلاته: يا أبا الدرداء، سمعتك تقول في تشهدك: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. قال: نعم. قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخشى على نفسك من النفاق؟ قال: إي والله إني لأخشى على نفسي من النفاق، إليك عني لا تغرني. عندما يقرأ الإنسان سير هؤلاء مع ما نالوا من الفضيلة من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن وهم أحياء، والجهاد في سبيل الله والدعوة والإيمان والتقوى والبذل وكل هذا، ومع هذا يخافون على أنفسهم. عندما يقرأ الإنسان سيرهم وينظر إلى حاله، لا شك أن هذا يعطيه دافعا قويا على أن يتقي الله تبارك وتعالى. يقول أحد السلف: والله إننا لنعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. سعادة القلب، هذه السعادة. كذلك الدعاء، أكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا ادعو الله تبارك وتعالى: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وفروجنا من الزنا، وعيوننا من الخيانة. وأكثر أكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فأكثر من دعاء الله تبارك وتعالى على أن يطهر قلبك ولا أن يزكيه سبحانه وتعالى. وآخر شيء أن نتذكر الموت، تذكر الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا، ولم يقول اذكروا، وإنما أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكره. واعلموا أن الأمر كما قال الشاعر: يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. والموت يأتي فجأة والقبر صندوق الأمل. فعلينا دائما نتذكر أننا يمكن الآن أن نموت. فيتذكر الإنسان أنه يمكن الآن أن يموت، لذلك حرص على أن يصلح عمله. ولذلك ماذا كان يقول النبي لأصحابه؟ صلوا صلاة مودع. لأن الإنسان إذا صلى صلاة مودع أدى الصلاة التي يحبها الله ويرضاه. اللهم أصلح لنا قلوبنا يا رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وخروجنا من الزنا، وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، واهدنا واهد بنا، وتقبل منا يا رب العالمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا عثمان الخميس على ما تفضل به من كلمات نافعة ومحاضرة قيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل كلمة قالها في موازين حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. أول سؤال من هذه الأسئلة، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، والله إني أحبك في الله وأرجو من فضيلتكم الدعاء لنا ليصلح الله عز وجل قلوبنا. والسؤال: هل هناك فرق بين النكتة أو النقطة المعصية الصغيرة والكبيرة؟
أحبك الله ذي أحبتنا فيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ولا يكفي الدعاء حقيقة، حتى يكون هناك أيضا عمل، واجتهاد وجد، بحيث أن الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبه أن يكون صادقا، هو يريد أن يصلح قلبه. أما إنه يدعو الله أن يصلح قلبه وهو يعني يضمر في نفسه معصية يريد أن يفعلها، فهذا غير صادق في دعائه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا أجمعين. لا شك أنه فرق عظيم بين النكتة الصغيرة والنكتة الكبيرة، وبين النكتة الكبيرة والنكتة الكفرية، لا شك هذا فرق عظيم، ولكن المهم أنها نقاط تنقض. أما الصغائر من الذنوب فهذه يمحوها الله تبارك وتعالى، إما باجتناب الكبائر، وإما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. هذه تكفر هذه النقط، لكنها تنقط هذه النقط، فإياك إياك أن تكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، فجمعوا حطبا عظيما فأشعلوا نارهم فأنضجوا عليها خبزتهم. فهذه النقط الصغيرة أو الصغائر التي يحتقرها الناس قد تهدي به وتهلكه والعياذ بالله. فإذاك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في الصغائر والكبائر، لكن لا شك أن الكبائر أعظم وتؤذي أكثر، والسلامة منها أشق من الصغائر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ولكم الهداية.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل مستقيم وأطلب العلم، لكنني أعاني من داء خطير وهو العجب أو العجب بالنفس واتباع الهوى، فما هو العلاج؟
عليك بارك الله فيك أن تكثر من الدعاء وأن تعرف قدر نفسك، فهذا العجب والتيه الذي يجده الإنسان في نفسه لا شيء، لا شيء تماما. وإذاك ذكروا أنه مر المهلب بن أبي صفرة، وكان كبير قادة الجيوش، مر في عسكره يمشي متبخترا، فلقيه مالك بن دينار، وقيل مطرف بن الشخير، فلقيه فقال: يا هذا، إن هذه مشية يبغضها الله، لا تمشي هذه المشية، مشية المتكبرين، إن هذه مشية يبغضها الله. فغضب المهلب وقال له: ويحك، وما تعرفني؟ يعني كيف تكلمني بهذه الطريقة، أنت ما تعرفني أنا من؟ قال: ويحك، وما تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك حق المعرفة، ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة الآن؟ فسكت المهلب وطأطأ رأسه وقال: والله لقد عرفتني حق المعرفة. فنقول لهذا الإنسان: اعرف قدرك، على ماذا تتكبر؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فعلى الإنسان أن يعرف دائما أنه مهما صنع من طلب العلم ومن العبادة هو مقصر. الإمام الشافعي الإمام العلم رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول ماذا؟ كان يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فأنت إذا علمت أكثر اعلم أنك كنت جاهلا أكثر، كلما علمت زيادة علمت كم كنت جاهلا، فلن تكبر نفسك، فلتصغر نفسك بين جنبيك. فأنا أقول: أهم شيء أن يتذكر من هو ومتى سيموت. ثم العجب لماذا؟ هذا العجب وهذا التيه لماذا؟ لأجل الناس، ليهلك الناس جميعا. لا يهمنك شأن الناس، اهتم بمن يملك لك الضر والنفع، الله تبارك وتعالى. لا تعتبر الناس شيئا، اعتبر الله سبحانه وتعالى كل شيء سبحانه وتعالى. فليكن عملك وجهدك وعلمك كل هذا يكون لله تبارك وتعالى، عند ذلك إن شاء الله تعالى لن تصل إلى هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟
المعنى واضح، فحن نؤمن به ونكل علمه إلى الله تبارك وتعالى من حيث الكيفية، ولكن نقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن القلوب بيده سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يصرف هذه القلوب إلى الطاعة ويصرفها إلى المعصية. وقد تجد الإنسان يوفق إلى الطاعة وآخر يوفق والعياذ بالله إلى المعصية، فهذا يعصي وهذا يطيع، وكله بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى. فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، هذا معنى الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك أدعية خاصة تكون عونا للإنسان لحياة قلبه؟
ليست هناك أدعية خاصة، ولكن يهتم بالأدعية الواردة في القلب، مثل التي ذكرناها: اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا إلى طاعتك، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، اللهم ثبت قلبي على الإيمان، وهكذا أدعية التي تخص القلب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يربي الإنسان نفسه على الزهد في الدنيا؟
أول شيء أن يعرف قيمة هذه الدنيا، أول شيء أن يعرف أن هذه الدنيا حقيرة ولا تعدل شيئا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعلم أن الأرزاق مكتوبة، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي أبدا. يذكرون أن أخوين تناقشا، فقال أحدهما: الرزق يأتيك ولو كنت في بيتك، الرزق مكتوب. وقال الآخر: بل لا بد أن تسعى لتطلب الرزق. وكلاهما مصيب، فلا بد من السعي، ولكن حتى لو جلس سيأتيه رزقه لأنه مكتوب. فقال: أبدا المكتوب يأتيك. الثاني قال: أبدا حتى تخرج وتطلب الرزق. المهم أنه خرج الذي يقول لا بد أن تخرج وتطلب الرزق، وجلس الآخر. فالذي خرج وهو خارج من البيت، المهم، وجد تفاحة قد سقطت من شجرة، فأخذ هذه التفاحة ورجع إلى أخيه، ثم رماها إليه، قال: خذ هذه التفاحة. فلقفها الثاني، قال: ما هذا؟ قال: هذه لو لم أخرج لما رزقت أنت هذه التفاحة. قال: طيب ومن أكلها؟ هل جاهز؟ فالرزق يأتيك، الرزق يأتيك. فإذا علم الإنسان ذلك، وهو أن الأرزاق مكتوبة، رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذاك، ثم يكون مضغة مثل ذاك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب أربع: بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب. فإذا علم الإنسان ذلك زهد في الدنيا، لأنه يعلم أن ما كتبه الله له في هذه الدنيا سيأتيه. طيب لماذا الحرص الزائد؟ لماذا التعب الزائد؟ فليكن التعب الزائد لما أمرك الله أن تتعب له، وهو الآخرة، الجنة التي أمرك أن تعمل لها. هذا أمر. الأمر الثاني أن تعرف قيمة هذه الدنيا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أتى عند القبر قال: يا دنيا يا دنية، غري غيري، طلقتك 3 طلاقا بائنا لا رجعت فيه. عرفوا قيمة هذه الدنيا ويكزهدوا فيها. فالإنسان إذا عرف قيمتها، وذاك حتى يقول أهل العلم اسمها دنيا من الدناءة، وقال آخر بل اسمها دنيا من الدنو والسفل، إلى هذه الدرجة. فإذاك الإنسان لا يعطي هذه الدنيا أكبر من حجمها، فإذا أعطاه حجما صحيح زهد بها. وإذا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. موضع صوت، صوت كم يأخذ المساحة؟ ولا شيء. موضع صوت في الجنة أعظم من الدنيا بما فيها، من الدنيا بما فيها. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. شوف كل هذا يبين لك أن الدنيا هذه ما تسوى، حقيرة، ناقصة، قاصرة. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تصور لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة، ليس بعوضة، جناح بعوضة. شنو جناح بعوضة؟ ما هو جناح البعوضة؟ ولا شيء. يقول: لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذا لا تعدل عند الله ولا جناح بعوضة أبدا.
ولذلك الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أحب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الإنسان أن يلزم نفسه بأن يحلف أن لا يقرب المعصية، وإذا حلف وأتى المعصية ماذا يفعل، مثل معصية التدخين؟
الحلف ليس بجيد على مثل هذه الأمور. واحفظوا أيمانكم، عقب اليمين على عقب الوغى ندموا، عقب اليمين على عقب الوغى ندموا، ماذا يزيدك في إقدامك القسم؟ إذا كان الإنسان اقتنع لماذا يقسم؟ ما في داعي للقسم، ثم بعد ذلك تندم لماذا أقسم، ثم لا يكون للحلف قيمة عندك بعد ذلك. لا تكثر من القسم، كن رجلا، قل أريد أن أمتنع فتمتنع. لماذا لا يستطيع الواحد منا أن يتخذ القرار؟ ولذلك نحن نحتاج إلى جهاد أنفسنا جهادا عظيما. لابد الإنسان يجاهد نفسه، لابد الإنسان يجاهد نفسه وأن يتعب عليها. فالقصد أنه لا ينبغي الإنسان أن يحلف على هذا، ولكن يعزم على أن يترك هذه المعصية، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا حلف ووقع في المعصية فإنه يكفر عن هذه اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام 3 أيام.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يتعامل الإنسان مع والده المريض، يعني قصد مريض القلب المعاصي، المتهاون في حدود الله من ناحية الطاعة؟
لا شك أن لأبيه عليه حقا عظيما، حق الأبوة، حق البر، ومن أعظم البر أن ينجيه من هذه المعاصي التي هو عليها، وذلك بدعوته، بالدعاء له، بتحبيب الطاعة إليه، بإرسال من يقبل منهم، وهكذا. المهم أن يكثر من دعوة والده، هذا من حقه عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على عمه أبي طالب لأنه كان كالوالد للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في مرض موته ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله. فبر الوالد واجب، وإن قصر الوالد في المعاصي فبر واجب، ومن أعظم البر أن تحرص على نجاته من النار، هذا من أعظم البر، أن تحرص على نجاته منه، ويبقى بره له. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإن لم يأمرك بمعصية فله السمع والطاعة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إني يحبك في الله، وسؤالي هو: كيف أتعرف على أهل العلم من أهل العقيدة الصحيحة مع كثرة المشايخ وكثرة من يدعون العلم وممن يخرجون في الفضائيات، فأصبحنا في حيرة عمن نأخذ العلم والفتوى؟
أما العلم فإنما يؤخذ من العالم الرباني، والعالم الرباني قال أهل العلم هو الذي يربي يعني تلاميذه على صغار العلم قبل كباره. وأخذ العلم عمن يلتزم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، يعظم كتاب الله، يعظم سنة النبي، يتبع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، على رأسهم الأئمة الأربعة كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم كسفيان الثوري والزهري والأوزاعي وأبي ثور والليث وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. من سار على درب هؤلاء العلماء وحرص على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو العالم الرباني الذي تحرص عليه. فهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين تراهم يلتزمون الكتاب والسنة ويعظمون فهم السلف الصالح للكتاب والسنة، ويقدرونهم ويحترمونهم ويعرفون لهم مكانتهم وعلمهم وقدرهم وفضلهم. وعليك بالكبار، قدر ما تستطيع التصق بالكبار، بكبار العلماء الذين شابت رؤوسهم في طلب العلم، احرص على هؤلاء الذين طلبوا العلم منذ الصغر وتربوا تربية العلماء
وعاشوا عيشة العلماء، فاحرص على هؤلاء. والله أعلم.
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.